الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الانتكاس. الانتكاس أيها الإخوة الكرام، إنما يعرف قدر خطر العلة بشدة فتكها وكثرة ضحاياها المبتلين بها، وإن من أخطر الأمراض على الإطلاق لشدة فتكها وكثرة ضحاياها مرض الانتكاس. إن من أسباب الانتكاس الخضوع لضغط المجتمع الفاسد، وأن الذي لا يتحقق بهذا الدين يضعف أمام الضغط المتواصل للمجتمع الفاسد.
الانتكاس،
إن الناس لا ينفعوك فانظر إلى الذي ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، ولا يكونن أحدكم إمعة. الذين يدخلون في الالتزام ويريدون أن يفصلوا الدين على حاجاتهم وأهوائهم ومزاجهم ما أسلموا بعد، ما جاء الدين خاضعاً لهوى أحد، إنما جاء الدين ليحكم لا ليحكم.
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير.
الانتكاس،
ممثلة، مغنية، ممثل، مغني، طول عمره مشهور والناس كلها بتسعف له وتعود على كده، وإذا دخل في مكان اتعود على الحفاوة، وإن كل الناس تقوم له، كل الناس تقعد، وكل الناس تاخد معاه صور. وبعدين من الله عليه بترك هذا المستنقع وبدأ يدخل بقى في دائرة الملتزمين، يريد أن يكون مشهورا أيضا في دائرة الملتزمين.
انتكاس،
يريد أن يقوم الناس له.
انتكاس،
وإن الناس تحترمه.
انتكاس،
وإن الناس تضع في مكانه أيضا.
انتكاس،
هذا أيضا من عوامل الانتكاس، لم يتحقق بحقيقة الإيمان إنه هو عبد.
الانتكاس خطبة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إنما يعرف قدر خطر العلة بشدة فتكها وكثرة ضحاياها المبتلين بها. فالطاعون مثلا، وهو الكوليرا، من أخطر الأمراض، وإن لم تكن أخطرها إطلاقا لكنها من أخطرها لكثرة ضحاياها، وأن الذين يموتون بها ألوف، وإنما قام العلاج أصلاً على دفع العلة لاستبقاء الإنسان. فإذا مات هذا الإنسان لم يعد للعلاج موضع ولا للنظر فيه محل، وإن من أخطر الأمراض على الإطلاق لشدة العل لشدة فتكها وكثرة ضحاياها مرض الانتكاس. الانتكاس بشعبتيه، الشعبة الأولى الردة عن الدين كلية، والشعبة الأخرى هي ضعف الالتزام والتقهقر في التمسك بتعاليم الدين. الارتداد هو أعظم الانتكاس، النكس أن ينقلب الشيء على رأسه، قلب المنكوس أي المقلوب. فتخيل رجلاً وضع رأسه مكان قدمه، يعني هو يمشي على رأسه، فأنى يفلح مثل هذا الإنسان، منكوس مقلوب يمشي على دماغه، فلم يعد لعقله موضع يسترشد به. الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى أعظم الانتكاس جميعاً، وضعف التمسك، وهذا هو المرض الفاشي في عموم المسلمين، ضعف التمسك بتعاليم الدين. الثبات على الأمر هو رأس العلاج كله، أن يكون عندك تحقق لما أنت معتقده، إن الصحابة الأوائل كانوا مستمسكين بهذا الدين، يرون أن دينهم أولى بالحفاظ من لحومهم. دينك دينك، لحمك ودمك، وقد أخذوا هذا التمسك وعدم التفريط من النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء بديل بن ورقاء والحديث الحديبية، هذا حديث عظيم يشتمل على حكم باهرة ويحتاج أن يذكر المسلمون به دائما. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر هو وأصحابه، وصدتهم قريش عن البيت، وحصل مفاوضات، وجاء بديل بن ورقاء مندوبا عن قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام كلاما فصلا واضحا، قال إنا لم نجئ لقتال. وكان وفيا سيد الأوفياء، لا يغدر ولا يعرف الغدر أبدا، قال إنا ما جئنا لقتال، إنما جئنا آمين البيت، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة. إنما قال هذا وهو واثق من أصحابه، إن قريشا برغم كثرة عددها وعددها وأموالها قد نهكتهم الحرب. من الذي أنهكهم؟ هؤلاء الذين قال فيهم عروة بن مسعود ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. كانوا قلة، فقراء، عرايا، جوعى، ومع ذلك أدبوا قريشا، ونحن على استعداد أن ندخل مع قريش في جولات وجولات إذا صدونا عن البيت. إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فلو شاءوا مادتهم مدة، وإلا فقد جموا أي تعبوا وليس لهم بنا طاقة. فإن أظهر أي يظهر أمري، فإن شاءوا دخلوا مع الناس، وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. السالفة صفحة العنق، أي سأقاتلهم حتى لو بقيت وحدي ولا أدع هذا الأمر. هذا الثبات ورثه أصحابه منه، ففي نفس الحديث لما جاء سهيل بن عمرو وأراد أن يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم صيغة، فكان من جملة ما كتب: وإذا جاءك رجل منا وإن كان على دينك رددته إلينا، وإن جاءنا رجل منكم ترك دينه لنرده إليك. فصاح الصحابة قالوا: سبحان الله، كيف يأتينا مسلما ونرده؟ لم يكد يكتب هذا الشرط حتى جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو بيكتب الكتاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أبو جندل كان قد أسلم، وعذبه أبوه عذابا شديدا في الله، ولم يترك ولم ينكص على عقبيه ولم يتخلى، فكتفه قيده بالحديد ورماه في سجن، فاستطاع أبو جندل أن يفك بعض قيوده ولكنه لم يستطع أن يفك الحديد كله، وجاء من أسفل مكة إلى الحديبية كيلوات طويلة يجر أغلاله، يجر الحديد الذي قيده به أبوه، حتى جاء فألقى نفسه بين يدي المسلمين، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. أول ما رأى سهيل بن عمرو ابنه أبا جندل قال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك به. احنا لسه بنتكلم: إذا جاءك رجل منا ولو كان على دينك لا نرده إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقض الكتاب بعد، ما كتبناه. قال: لا. قال: فأجزه لي، اتركه لي، نستثني من الكتاب. قال: لا، لا أفعل، إذن لا نكتب كتابا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فحينئذ صاح المسلمون، قالوا: سبحان الله، يأتينا مسلما ونرده إلى الكافرين. وانبرى عمر فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ولم يقتنع عمر بهذا، حار، وهذا موقف يدع الحليم حيران. في الصحيح أيضا من حديث سهل بن سعد قال للناس يوم صفين في قتال علي بن أبي طالب، قال: أيها الناس، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. إنه قال له: ارجع، ضع نفسك مكان الصحابة، رجل جاء من أسفل مكة يجر قيوده، جاء مسلما وقد عذب العذاب الأليم في الله، فلم يترك، بل دفعه قلبه الشاب وهمته العلية أن يتخلص من بعد أغلاله ويمشي هذه المسافة الطويلة يجر أغلاله. ثابت: إن الإسلام تخلل حتى مس شغاف قلبه، فرأى أن هذا الدين لا يباع، وإنها ساعة بعدها يحط المسلم رحله في الجنة وينسى بؤسه قط. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا وعزتك، ما رأيت بؤسا قط. أنت لو مكان هؤلاء الصحابة ولم يعصمك الله عز وجل بالإيمان لرغبت أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع. عمر راجع النبي عليه الصلاة والسلام وكان الجواب واضحا: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب أبو بكر إلى ذهب عمر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، أي لا تبرح كلامه قيد أنملة. وأمر أبو جندل بأن يرجع، ففر رجل آخر يقال له أبو بصير، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش رجلين وراءه. فلما وصل أبو بصير وكان قد عذب أيضا، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالرجلين على إثره، قال: يا محمد، العهد الذي بيننا، يعني هذا يرجع. فقال: كيف ترجعوني؟ فقال له: ارجع. فرجع أبو بصير حتى إذا كانوا في ذي الحليفة جلسوا يأكلون التمر، أبو بصير والرجلين من قريش، وكان مع أحدهما سيف، فقال، جعل هذا الرجل يتحدث عن سيفه وإن هذا السيف جيد وإنه كم قتل به من الناس، وأخرج السيف من جرابه، سيف يلمع مصقول. فقال له أبو بصير: ما أجود سيفك، هذا سيف جيد فعلا، أرنيه. فأمكنه الرجل منه فضرب عنقه، وفر الآخر راجعا إلى المدينة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فقال أبو بصير: يا رسول الله، قد وفى الله ذمتك، قلت لي ارجع فرجعت، ولكن خلصني الله منهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فلحق أبو بصير بسيف البحر، ذهب على شاطئ البحر وهو وأبو جندل، وكل رجل من المسلمين يسلم في قريش يلحق بهم حتى كونوا عصابة على شاطئ البحر، فلا يسمعون بعير لقريش إلا هاجموهم وقتلوهم وأخذوا العير. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أنه إذا خرج رجل مسلم من قريش لا يرده، حتى يجنبوا قريشا هذه الهلكة. وأنزل الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الثبات على الأمر، إننا نحتاج إلى هذه الدروس، إن من أسباب الانتكاس الخضوع لضغط المجتمع الفاسد، وأن الذي لا يتحقق بهذا الدين يضعف أمام الضغط المتواصل للمجتمع الفاسد، سواء كان الضغط من قبل الحكومات أو من قبل الأسر، هذا كله ضغط. الصحابة في مسألة الإيمان والاعتقاد ما كانوا يضعون لأهليهم وزنا، وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أبر الناس بأمه، يضرب به المثل في البر بأمه، لما أسلم قالت: ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك، فأموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. وفعلا امتنعت من الأكل يومين أو ثلاثة، حتى كانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، تحت فمها بالعصاية عشان يأكله. فقال لها سعد كلاما واضحا، قال لها: يا أم، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين، كلي أو دعي. فلما لم تجد مناصا أكلت. كثير من الأهل يقاومون أولادهم مقاومة شديدة، إذا الولد أعفى لحيته يحلف على أمه بالطلاق أو يطرده من البيت، أنا أقول لك أخرج من البيت، فهذه هجرة واجبة لا تنقطع إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ومعنى الآية يا عبادي الذين آمنوا اعبدوني ولا تتركوا عبادتي واخرجوا عمن منعكم مني. وقال ويدل عليه قوله فإياي فاعبدون، أمر بتحقيق العبادة. خروجك من البيت هجرة لا تفرط فيها، لا تفرط، خروجك من البيت هجرة. إياي فاعبدون، وإن الأرض إذا ضاق منها موضع ففي الآخر متسع، أدي معنى قوله واسعة، أي أنه إذا ضاق موضع فقد اتسع موضع آخر ولا عذر له. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إنك تتحول. أميطوا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات المطايا وأرحلوا، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متحول. الأرض واسعة، المهم أن تحقق عبودية الله عز وجل، ولا تنقص على عقبيك ولا تفرط، مثلما فعل الصحابة الأوائل كانوا ثابتين على هذا الحق المر. ضغط المجتمع الفاسد، لقد رأينا الذين دعوا إلى تحرير المرأة، هدى شعراوي ودرية شفير وأمينة السعيد وكل هؤلاء خالفوا المجتمع، وكان المجتمع يومئذ عليهم، ليس لأن المجتمع كان ملتزما ولكن لمخالفة العادات والتقاليد. هدى شعراوي لما خرج إلى باريس وهي وانحلت من العادات والتقاليد التي كانت فيها، وكان من ضمن العادات النقاب آنذاك، البرقع، وإن المرأة تستر وجهها، ولا زالت هذه العادات موجودة في بعض البلاد العربية، المرأة لا يراها أحد من أهل بلدها، فإذا ذهبت إلى لندن أو واشنطن أو باريس خلعت نقابها، لأنه عيب أن ترى المرأة، لا سيما إذا كانت امرأة أمير، لا ترى أبداً في بلدها، ولكن تتعرى في الخارج. المسألة مسألة عادات وليست مسألة التزام. المرأة دي لما خرجت إلى باريس وهي رجعة، ذهب أبوها وكان من البشوات ومجموعة من البشوات، وذهبوا ليستقبلوها وهي رجع بالسفينة، فإذا بالمرأة تنزل من السفينة سافرة الرأس مكشوفة الشعر، ذهبت منتقبة فرجعت سافرة. فلما رآها أبوها غضب ولم يتحمل هذا الموقف وانصرف وتركها، وكان المجتمع كله ضد هؤلاء، حتى إن واحدة ممن سميتهم أدلت بحديث بتفتخر إنها أول بنت لبست شورت في الجامعة، أول واحدة لبست شورت في الجامعة، قالت والجامعة كلها اجتمعت علي ينظرون إلي، ولأن كانت مسألة غريبة وعجيبة. ورغم ذلك صبرنا على هذا، النساء هؤلاء صبرنا على هذا بدعوى تحرير المرأة وتحقيق مكاسب، وهي عيب في الشرع، آثام وليست مكاسب، آثام. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذه آثام، إثم مركب على صاحبه، جنى سيئة لم يعملها بيديه. فصبرت هؤلاء النسوة، وكنا طلائع هذا السفور المزري الموجود في بلاد المسلمين. أفلا يكون في مقابل هؤلاء نساء صالحات يدعون النساء إلى الرجوع إلى البيت مرة أخرى، ويفدين هذا المبدأ بأنفسهن، ويكن طلائع هذا الفتح، لا سيما ويظاهرهن الشرع كلام الله ورسوله. يظاهرهن ويعطيهن من القوة ما لا يمكن أن تحرزه امرأة من هؤلاء اللواتي دعون إلى التبرج. البائعون أصحاب المحلات، أفلا يكون منهم من يكتب في وقت الصلاة مغلق للصلاة ويغلق الباب ويأمر الذين يعملون معه أن يذهبون إلى المسجد لعله يفتتح هذه السنة على كل المحلات التي حوله؟ من الذي يفتتح مثل هذا ويجعله حسبة لله عز وجل ويعلم أن الرزق لا يفوته على الإطلاق وأن ما قدره الله فهو كائن له لا محالة؟ من الذي يفتتح مثل هذا الباب ويفعله ويكون على ثقة أن الله لا يضيعه وأن رزقه لا ينقص مليما واحدا؟ الثبات على المبدأ لا يكون إلا بعد أن تعتقد هذا الدين. كثير من الناس قد يسلم، قد يلتزم لأنه يحب الداعية الفلان، إنما التزم لأجله، فإذا عامله مثلا هذا الداعية بقسوة أو بغلظة، إذا كان ملتحي يحلق لحيط، إذا كان بيصلي في المسجد يترك الصلاة في المسجد، هذا انتكاس. ليه؟ لأنه ليس له مبدأ، ما ثبت أبدا. بعض الناس يقولون، وهذه ظاهرة لا يعرفها إلا أنا ومن عمل في هذا المجال، بعض الناس الذين ضاقت بهم الدنيا، قل يا أخي ما تروح للسنية، السنية بوزع فلوس، وزع فلوس في المساجد وحالات، اذهب إلى هنا. أول أقول له ليه أنت ليه حلق الحيط؟ هربيها الصبح خلاص ويعفي لحيته. ليه؟ ليأخذ. فإذا صاحبك طويلا ومع ذلك لم يجد ما يريد، بدأ يرتكس وينتكس مرة أخرى، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي أمثال هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميصة، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. انظر إلى هذا الحديث الخطير الذي يصف شريحة من الناس لا يرجعون إلى الالتزام إلا بالمال. فيه سهم في الزكاة، سهم المؤلفة قلوبهم. إن رجل يأتي ليسلم لأجل المال، لا مانع أن تعطي من أموال الزكاة أمثال هؤلاء، ولكن تعاهدهم بالأمر والنهي ولا تمنع. هذا السهم لا زال قائما، ولكن امتحنه ما بين الفينة والأخرى لترى التزامه. تعس عبد الدينار، عبد لم يكن مالك، مالك الدينار ولا مالك الدرهم ولا مالك الخميصة، إنما قال عبد إشارة إلى هوانه، وإن هو لا قيمة له صار مملوكا. لما يكون عبد الدينار ما هو لازم يكون في عبد وفي مالك. من الذي ملك إذن؟ الدينار هو الذي ملك، والدرهم هو الذي ملك، والخميصة هي التي ملكت. إذن صار الشيء مالكا وصار هذا المالك عبدا. تعس عبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الدرهم. تعس وانتكس، انتكس يعني نكص على عقبيه ورجع. وإذا شيك فلا انتقش، دعاء عليه، يعني يا رب إذا دخلت في قدمه شوكة فلا تخرج، لا انتقش ولا أخذ الشوكة أحد بالمنقاش، تظل في دعاء عليه. فهذا نمط من الناس إنما يرجع إلى الالتزام بهذا. رد نمط آخر يرجع إلى الالتزام بالمصيبة، إذا أصيب رجع، ولكن سرعان ما ينتكس أمثال هؤلاء. إذن حسن التصور وأن تعرف موضع قدميك يعينك على الثبات. ضغط المجتمع المخالف من أقوى أسباب الوهن، وينتكس به كثير من الذين لم يتحققوا بواقع هذا الدين. أما الذين آمنوا به آمنوا به فإن هذا لا يزيدهم إلا ثباتا، كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه لما سأل هرقل أبا سفيان عن الذين دخلوا في الإسلام أول ما ظهر، قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد إذ دخل فيه؟ قال له: لا. فعلق هرقل قائلا: كذلك الإيمان إذا خالقت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالقت بشاشته القلوب، إذا دخل الإيمان وتخلل القلب فإنه يصير ملازما لمسامه لا يتركه، كذلك الذي يدخل في هذا الإسلام ولا يتركه سخطة لدين، ضرب أو أخذ ماله أو جلد أو عذب، كل هذا لا يكون حاملا له أن يترك دين. فيه واحد اسمه جبلة ابن الأيهم، جبلة ابن الأيهم هذا كان آخر ملوك غسان من النصارى، وكان في الشام، وجاء مسلما في زمان عمر على قول، لأنه مختلف في إسلام، ابن عساكر وسعيد بن عبد العزيز وغيرهما يقولان لم يسلم قط، وآخرون قالوا قد أسلم. المهم أن جبل جاء، فبينما هو يمشي إذ وطئ ثوبه رجل من فزارة، من بني فزارة، ثيابه طويلة بتجرجر، فداه وماشي داس على ثياب، فاستدار جبله ولكمه لكمة هشمت أنفه، فما كان من الرجل إلا أن بادله اللكمة بلكمة. فجاءوا إلى عمر بن الخطاب يحتكمون، فقال: إن هذا الرجل، لا الرواية الأولى، هما روايتان، الرواية الأولى بتقول أن الرجل، أن جبلة وطئ ثياب رجل من بني فزار، فاستدار هذا الرجل الفزاري ولكمه لكمة في وجهه، فجاء جبلة بهذا الرجل إلى عمر بن الخطاب وقال له: الوضع كذا وكذا وهذا ضربني. فقال له عمر: التمه بدلها. فقال: لا يقتل؟ قال: لا. قال: ولا تقطع يده؟ قال: لا. قال: بئس هذا الدين. إذن جاء يريد أن يجعل الدين تابعا لهواه، والله تبارك وتعالى قال: إن الحكم إلا لله. ولأجل هذه الآية دارت رحى الحرب بين العرب وبين المسلمين، إن الحكم إلا لله، ما جاء الدين خاضعا لهوى أحد، إنما جاء الدين ليحكم لا ليحكم. الذين يدخلون في الالتزام ويريدون أن يفصلوا الدين على حاجاتهم وأهوائهم ومزاجهم ما أسلموا بعد، ما أسلموا بعد. لا يسلم الرجل حتى يستسلم، استسلم، هذا ضرب، طب ده كان ملك، ملك أيام كان نصراني، وإذا واحد ضرب الملك معروف إيه عاقبته، فهو بيقول يعني لا يقتل لهذه الضربة ولا حتى تقطع يده، أضعف الإيمان يعني تقطع يده التي لطمني بها؟ قال: لا. قال: بئس هذا الدين، وتنصر. الرواية الثانية بالعكس، أن جبلة وهو يطوف بالبيت داس على ثيابه رجل، فاستدار جبلة ولكم، فاحتكموا إلى عمر ابن الخطاب الرجل المظلوم الملكوم ذهب إلى عمر وقال أقدني منه، فقال عمر الطمه بدلها، قال أنا أضرب؟ قال نعم تضرب، قال أوجهي كوجه هذا المازني؟ يعني إحنا وجهنا الاثنين سواء؟ طب أنا ضربته هو سوق ورعاع وملوش قيمة وأنا كنت ملك، فخدي ليس كخده حتى تستوي الضربتان. فقال له عمر دع عنك هذا، إن الإسلام سوى بينك وبينه ولا فضل لك عليه ولا له عليك إلا بالتقوى. فقال ما كنت لأفعل هذا أبدا، قال إن لم تفعل أقدت أنا منك. فلما وجد أن الأمر جد وأنه لا هزل فيه قال دعني أفكر، يعني دعني ليلتي أفكر. فلما كان في نصف الليل هرب والتحق بالروم وارتد. ترى على أي أساس أسلم جبله؟ إن كان أسلم على أي أساس؟ رجل جاء الإسلام وهو يلبس ثوب الملوكية، ثوب العز. لا، اطرح عنك هذا الثوب، اطرح عنك هذا الثوب، هذا دين لا نظير له قط، هذا دين سوى بين الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. لا فضل على لأمير على غفير، الدماء كلها عند الله واحدة. لو أن الأمير قتل كالناس في الشارع يقتل به، يقتل به. فعلى أي أساس أسلم هذا الرجل؟ أسلم على هوى، على طمع أنه هو ملك ويريد أن يكون ملكا. في بعض الناس اللي هم أصحاب الوجهات كان غير ملتزم وبعدين التزم، يريد أن يكون وجيها أيضا بين الملتزمين. مثلا بعض الفنانات التائبات، وأنا لا أقلل من توبتهن ومن رجوعهن، لا، لكن هذا مرض فتاك وداء عضال ينبغي أن نظهره ولا نجامل في إخفائه. ممثلة مغنية، ممثل مغني، طول عمره مشهور والناس كلها بتسعف له وتعود على كده، وإذا دخل في مكان اتعود على الحفاوة وأن كل الناس تقوم له، كل الناس تقعد، كل الناس تأخذ معاه صور. وبعدين من الله عليه بترك هذا المستنقع ونظف نفسه وبدأ يدخل بقى في دائرة الملتزمين، يريد أن يكون مشهورا أيضا في دائرة الملتزمين، يريد أن يقوم الناس له وأن الناس تحترمه وأن الناس تضع في مكانه أيضا. ما هذا أيضا من عوامل الانتكاس، لم يتحقق بحقيقة الإيمان إنه هو عبد، وإن كان المفروض بواقعه الأليم المرير الفائت أن يظل ناكس الرأس طيلة عمره ندما على ذنبه الذي فرط، لسيما إن ذنب نسأل الله العافية. يعني في ممثلة تابت وكانت أيام التمثيل كانت قذرة تمثل أفلام الجنس والدعارة والعشق على أقذر مستوى، وبعدين تابت. طب إيه الحل وهي عارية في كل البيوت، كل الناس عندها الأفلام وبتتفرج على الأفلام في الفيديو، فمهما هذه المرأة انتقبت وغطت نفسها هي عارية عند كل الخلق. أرأيت إلى الذنب؟ أرأيت إليه ما أبشعه؟ ربما لو زنى الرجل أو المرأة في حجرة مغلقة ثم تاب كان أيسر، انتهى الزنا وخلاص. إنما هي التبعة إذا كان بقى في بلد لا تقيم الحدود أو بيستغفر ويفعل من البر ما يستطيع لعل الله أن يسقط الذنب عنه، وإذا كان في بلد بتقيم الحدود وعرض نفسه للحد أو طهر نفسه. لكن امرأة عارية في كل بيت مهما تابت ومهما فعلت، فكان المفروض بمقتضى هذا الذنب أنه يفضل مطاطي رأسه طول عمره ملوش نفس. فكيف لما جاء في وسط هؤلاء والناس كلها رحبت به برضو نسي بقى ذنوبه القديمة ونسي تاريخه القديم وبدأ بقى يريد أن يكون مشهورا حتى في الوسط الجديد؟ ما هي دي آفات ينبغي للمرء أن يتخلص منها. إنك لا تدري، إنك لا تدري بأي شيء تنتكس به، قد تنتكس بنظرة، نظرة كما حدث لبرصيصة. وقصة برصيصة هذه عبرة لكل من أراد أن يعتبر، إنما أهلكه نظرة، كفر بالله العظيم بنظرة، بنظرة واحدة فقط. كما ذكر أهل التفسير أن إبليس جمع المردة، أعتى الشياطين وأقواهم إغواء لبني آدم، فقال أنا تعبت من برصيصة هذا 40 سنة أحاول أن أضله فلا أستطيع، فمن يكفيني أمر هذا البرصيص؟ فانبرى له مارد يقال له الأبيض، وكان صاحب الأنبياء هو اللي بيدعي الأنبياء، قال أنا أكفيك. قال له انطلق، انطلق برصيصة، انطلق هذا الأبيض ولبس لباس الرهبان وذهب إلى صومعة برصيصة ونادى عليه. وكان برصيصة داء بيدخل الصلاة ما يطلعش منها إلا بعد 10 أيام، 10 أيام يصلي على طول، وكان يصوم بال10 أيام. فهذا الأبيض المارد نادى على برصيصة لم يلتفت إليه، فكبر وصف قدميه في أصل الصومعة من تحت وقعد يصلي. بعد 10 أيام لما طلع بقى برصيصة من الصلاة نظر من الصومعة فإذا رجل له سمت حسن، لحية جميلة وإخبات وعينين مسبلة، واقف كده لا يتحرك. قال فأعجبه سمته فنادى عليه، من أنت؟ قال وأنا رجل يعني أريد أن أتبعك فأقتبس من علمك. قال إني عنك في شغل، وأم داخل الصومعة وصف قدميه وخد له 10 أيام. بعد 10 أيام نظر من الصومعة وإذا برضو جدع واقف برضو بصلي. قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أتبعك فأقتبس من علمك. فكان برصيصة بقى شافه 20 يوم بيصلي وسمت حسن، قال له طب يطلع. فصعد فدخلوا هما الاثنين بقى في سباق العبادة، برصيصة كل 10 أيام يطلع، لكن ده هو أمنوي 40 يوم ما يطلعش من الصلاة 40 يوم. فبرصيصة يصلي 10 أيام ويسلم، يبص يلاقي ده واقف تحركش، فيوم كمان نو داخل في الصلاة. احتقر برصيصة نفسه أمام هذا الرجل وأمام العبادة بتاعته. طيب قال له خلاص أنت بقى الأستاذ. قال له لا أنت الأستاذ وأنا جئت أتعلم منك. قال له لا أنت أجد في العبادة وأشد وإلى آخره. قال له طيب أنا مضطر أن أنا أنصرف عنك الآن لأن لي صاحب آخر مثلك، فأنا عايز برضو أروح أعتكف معاه 10 أيام، ولكن سأعلمك اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت. قال لا لا تعلمني، أنا في شغل ولا أريد أن يفتن الناس إلي. قال له لا لابد أن أعلمك. فعلا علمه اسم معين وقال له لا اسم الله الأعظم. وابتدى بقى الأبيض يخنق في الناس، يوم رايح على واحد يخنقه فيصرعه فيرتد مريضا، فأهله يبحثون له عن طبيب، يوم لابس البلطه ها ورايح أنا طبيب. طيب ده إيه العلاج بتاعه؟ يقعد يفتش فيه يقول هذا مرض صعب، مرض صعب ليس له حل إلا عند واحد اسمه برصيص. خلاص يبقى الشيطان لبسه ولا يترك لحد ما يروح المريض عند برصيصة، أول ما يقول كلمة السر افتح يا سمسم يوم الشيطان سايبه على طول يرجع سليم. خلاص بدأ بقى الأبيض يخنق بقى في الناس، كل شوية يخنق واحد وخلاص كل واحد برصيصة برصيصة، كل الناس عرفت برصيصة وانشغل برصيصة عن العبادة بالناس. فذهب هذا الأبيض إلى بنت ملك من الملوك وخنقها، وبعدين عمل طبيب وراح هناك قال لهم لا ده عملية صعبة جدا والمرض عضال ولا يصلح فيه إلا برصيص. فذهبوا إلى برصيص قال ألا أعالج النساء؟ طبعا هو كان قال لهم هو سيرفض
فقولوا على الأقل ضعها في هذا الغار بجانبك وتعاهدها. ففعلا وضعوها بجانب الغار ولبسها الشيطان ففرت فسقط عنها ثوبها، فنظر إليها براصيصة فإذا هي أجمل الناس وأحسن الناس، فأول ما رآها أحبها ووقع في حبها، فوقع عليها فحملها، وكانت بقية القصة التي لعلكم تعرفونها جميعا. إنما أهلكه نظرة، نظرة واحدة. ليه؟ أنت لا تدري متى ينفتح القلب، القلب ده صندوق وهو ملك الرب، فممكن ينفتح أول ما ينفتح على هذه الصورة ويغلق فتكون الفتنة، تكون الفتنة، أنت لا تدري متى يفتح قلبك. فسبحان الله، رجل يضع جهاز التلفزيون يشتغل ليل نهار في بيته، نساء عكاسيات عاريات مائلات مميلات، وبينظر بالساعات الطويلة إلى هذا التلفزيون ويمشي يا أخي بغاية الأمان. من الذي أعطاه كل هذا الأمان إنه يمشي كده وهو آمن على قلبه؟ هو ملك ولا نبي مرسل؟ ده يوسف عليه السلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو جاز لرجل أن يكون عفيفا بمجده ومجد آبائه وشرف نسبه لكان يوسف، ومع ذلك يخلع حوله وقوته، يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يأتي يشتكي قسوة قلبه والجهاز التلفزيون عنده في البيت ليل نهار، هذا الداء والدواء إنك أنت تحطمه وتخرجه من هذا البيت، ولا تمكن نظرك ولا نظر أولادك أن يقع عليه. يا أخوانا، العلاج يحتاج إلى حسم، لا تنظر ولا تصغي إلى ملامة الناس فإنهم لن ينفعوك أمام الله عز وجل. لما مات الملك حسين في الأيام الماضية وهو أطول رجل حكم، حكم 46 سنة، فقلت في نفسي: هل تقوم هذه 46 أمام أول ليلة في قبره؟ 46 سنة ملك، لو وضعت في كفة هل تقوم بمبيت أول ليلة في قبره؟ إن الناس لا ينفعوك، فانظر إلى الذي ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، ولا يكونن أحدكم إمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخروج من ضغط المجتمع الفاسد أو من ضغط الأسرة الفاسدة أو الجاهلة لا يكون إلا بالنظر في أدلة الكتاب والسنة وفي سير الأئمة الماضين. مثلاً، حتى أقوي قلبك، ألا تذكر مصعب بن عمير؟ كان أعطر شباب قريش، وكان يلبس الحرير، وكان ذا وجاهة بين أبويه وفي قومه، فلما أسلم ترك كل ذلك وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الرعيل الأول الذي دخل دار الأرقم، وهو أول سفير ومعلم ومبشر بالإسلام خارج حدود مكة، وكفاه شرفاً بذلك. كفاك شرفاً أن تكون أول الداعين إلى خلة ماتت. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوون، لا يستوي الذي أنفق في وقت عز فيه النصير مع الذي نصر دين الله لما دخل الناس فيه أفواجا، لا يستوون. فمصعب
ابن عمير لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر رآه رث الثياب بكى له وهو يذكر ماضيه، لكنه ترك ذلك محبة لله عز وجل وطمعا فيما عنده، حتى أنه يوم قتل في غزوة أحد قال كما رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قرب إليه طعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكان عليه بردة، لما غطينا رأسه بدا رجلاه ولما غطينا رجله بدا رأسه، وقال قتل حمزة وهو خير مني، فلا زال يذكر السالفين ويبكي حتى ترك الطعام. هذا أسوة. والذي يتأسى عبد الرحمن ابن عوف أحد السابقين الأولين من المهاجرين، لكنه يذكر إخوانه الذين سبقوا كم سقط على درب الإيمان من نبيل ومن شريف، ولا تجد على هذا الدرب إلا الرجال الأفذاذ، لا تجد منهم ضئيل القدر صغير الحجم أبدا. هذا الطريق لا تجد عليه إلا كل نبيل. ابن النابلسي أحمد بن محمد بن سهل الرملي دعاه رئيس بني عبيد، وبنو عبيد غيروا الدين وأزالوا الملة وقتلوا الصالحين، فابن النابلسي الملقب ابن النابلسي الرملي دعاه هذا الرجل القائد الرئيس من بني عبيد وقال بلغني أنك تقول إذا كان للرجل 10 أسهم فيرمي فينا 9 وفي الروم 1، كلام ده صحيح؟ قال كذب، بل قلت يرمي فيكم 9 ويرمي 10 فيكم أيضا، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين. قال فأمر بيهودي فسلخه وهو حي، ودي قصة صحيحة ومشهورة، أمر يهوديا فسلخه وهو حي، فكان يذكر الله وهو يسلخ حتى وصل إلى رأسه، فقال ابن النابلسي كان ذلك في الكتاب مسطورا، وكان الدارقطني إمام المسلمين في زمانه كان إذا ذكر ابن النابلسي يبكي، كان إذا ذكره بكى، كيف جاد بنفسه؟ ومن أين له هذا الصبر يسلخ حتى إذا وصل إلى رأسه يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، لا يبدل ولا يغير، والثابت من ثبته الله. ولذلك يشرع للمسلم أن يقول دائما يلهج، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرج من حول نفسك وقل رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا ما دونها، فإن الله عز وجل قال فاصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا فضل لك إذا صبرت، إنما هو الذي صبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة، أفيسلم الله عز وجل أولياءه للناس؟ أفلا يري هؤلاء الأولياء كرامته وأنه لا يتخلى عنهم حتى يقوي قلوبهم على المضي في طريقه وفي سبيله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يصبرنا على الاستمساك بدينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أيها الأحبة في الله، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
مرض الانتكاس هذا مرض فتاك قتال، ولا بد من النظر في أسبابه وأن يكون نظرا صحيحا لا أن يكون نظرا موهوما، فإن من الناس من ينظر ولا يبصر، كما قال تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظر لكنه لا يبصر، وبسبب عدم البصيرة يخرج بهذا الفهم المغلوط. أول درجات العلاج أن تحسن تشخيص المرض، فإذا أحسنت تشخيص المرض أحسنت وضع الدواء الناجع الذي يأتي على المرض من أصله وأساسه. المنتكسون قال الله عز وجل فيهم: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، بخلاف الصابرين الصادقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإمامة الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، أن تكون على يقين مما أنت عليه. ولذلك بنقول للذي يعاني من مرض الانتكاس: ينبغي أن تحرر موضع قدميك، أين وضعت قدميك، وهل وضعتها على الحق المبين أم لا. إذا وصل إلى قناعة كاملة أنه على الحق المبين فينبغي عليه أن يصبر. إذا وصل إلى قناعة أنه على الحق المبين فهذا هو اليقين، وهذا اليقين يحتاج إلى صبر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أستغرب ممن يسارع إلى حلق لحيته مثلا عند أول بلاء يصاب به. إذن لو قامت رحى الحرب لن نجد هذه الأنماط إذا قامت رحى الحرب. إذا قامت حرب جادة بيننا وبين اليهود مثلا فإننا لن نجد هؤلاء الأنماط. إيه يعني أن يؤقد المرء يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا يضرب؟ إيه المشكلة؟ ما هذا بلاء. ولا بد للسالك أن يبتلى. أي إنسان يسلك أي طريق لا بد أن يبتلى بالبلاء المناسب لهذا الطريق. وإنت سلكت طريق الأنبياء، أفما قرأت القرآن، أفما تدبرت القرآن؟ هو في نبي خرج من الدنيا إلا بعد ما اضطرد وهاجر وقتل؟ بعض الأنبياء قتلوا، مثل يحيى ابن زكريا. قتل يحيى وقدمت رأسه على طبق إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. أفما كان الله عز وجل يقدر على أن يمنع يحيى عليه السلام من هؤلاء؟ نبي كريم لم يعمل معصية سيدا وحصورا ونبيا. سيد وحصور، وقدم السيد وأخر الحصور. الحصور اللي هو الرجل الذي لا أرب له في النساء مع كمال آلته، مش لأنه عنده عي وعاجز عن إتيان النساء، لا، ده رجل كامل الخلق لكنه زاهد في النساء. أدي معنى حصور، لأن بعض الناس قد يتصور إن حصور اللي هو لا أرب له في النساء يعني ملوش في المسألة دي، لا، بل هو زاهد فيهن مع كمال الآلة. إنما قدم السيد لأن الذي يفتتن بالنساء ليس بسيد. من كمال سيادة الرجل ألا تستعبده امرأة، دي من كمال سيادته. ولذلك هذا السيد إذا تزوج فاق وساد وأخذ قوامته بالكامل. بعض الناس لا يتمتعون بهذه السيادة، ترى امرأته هي الحاكمة تعمل كل حاجة في البيت، وهو عاجز أن يتخذ قراراً حتى لو كان قرار سيضره، أبلغ الضرر إذا لم يتخذه بجدية، زي مثلاً أن يحجب المرأة ويحجب البنات ويمنع التلفزيون من البيت ويمنع إقامة المناكير في البيت ويضرب على ترك الصلاة ويهجر، وقد يصل الأمر إلى الطلاق إذا أبت المرأة أن تصلي. إيه اللي يربطك بها؟ الأولاد لا ينفعوك، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقد يكون هذا الولد من ألد أعدائك في الدنيا والآخرة. إيه قيمة الولد؟ تدخل النار ليه؟ يطلع مين الولد ده؟ ده إذا مستهم نفحة فقط من العذاب يجأرون ويصرخون ولا يتحملون. ولد إيه؟ ما بينك وبين المرأة إلا حقيقة العبودية. إذا كنت قادر على أن تقيم العبودية في بيتك وتكون سيداً يبقى تزوج، وإلا فأنا أنصحك أن تظل حر، قلل آثامك ما استطعت. السيد، لا، صفة السيد سبقت صفة الحصور، لأن السيد يحكم النساء ولا تحكمه النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا قدر على أن يملك نفسه فهو لغيره أملك، وإذا عجز أن يملك نفسه فهو أعجز من أن يملك غيره. لكن لأنك لا تدري ما من طامة إلا وفوقها طامة، ولا تستقل أقدار الناس، قد تكون رجل سرعة، يعني رجل بتصرع الرجال، فيخرج الله لك من زاوية لا قيمة لها من يصرعك، وما كان في حسبانك قط أن تصرع. فأنت لا تدري المواهب التي نثرها الله عز وجل في الخلق. فيحيى عليه السلام قربت رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وهو نبي مكرم، والله تبارك وتعالى هو الذي سماه بنفسه، ولا نعلم أحدا بالنص اختار الله اسمه إلا يحيى، إلا يحيى عليه السلام اختار اسمه بالنص، قال: أنا الذي سميته. ومع هذه العناية بيقتل. فطريق الأنبياء كله مشاكل، كله مشاكل، فلا بد أن تتحقق من واقع هذا الطريق، وتعلم أن البلاء لا ينفك، هو ده اليقين. إذا أردت أن تكون إماما فلا بد أن تعتقد الحق الذي أنت عليه. إن أنس بن النضر لما حصل بقى الهزيمة الأولى المبدئية في غزوة أحد، وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، انفسخ عزائم كثير من الصحابة الذين كانوا يقاتلون على الدين معه، وألقوا أسيافهم. إيه لماذا ألقيتم أسيافكم؟ قالوا: مات الذي كنا نقاتل معه، يعني كأن الدين خلاص. فيه بعض الناس بيعامل الدعاء أو العلماء أو طلاب العلم هذه المعاملة، هو معاه لأنه عجب كلامه، عجب طريقة معاملته، عجب أخلاقه. طيب هذا العالم بشر، ممكن يرتكس وممكن يتصرف تصرف أهول ويتصرف تصرف يعاب عليه ويلام عليه ما هوش معصوم، وقد يكون هذا الداعية مثلا أو هذا العالم له أعمال صالحة، لما غلط الغلطة دي قعد يكفر عنها في الخلوات وفي قيام الليل ومش عارف إيه والكلام ده، وتصدق عشان يطلع من الغلطة دي. فهذا التابع لا يعلم إن هذا الإنسان لما غلط الغلطة دي له حسنات ماحيات، مثل ما يعني الكلمة التي قالها عمر بن الخطاب في الحديث الذي ذكرت شيئا منه في مطلع الخطبة بتاع صلح الحديبية، لما عمر اعترض ألسنا على الحق ليس عدونا على الباطل الكلام ده، وذهب إلى أبي بكر الصديق وهو أكمل الناس إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب إن الكلمات تطابقت بالنص، وانت عارف اللي بيحبوا بعض الموجة بتاعتهم واحدة، الموجة واحدة، ما يبقاش بيحبه ويبعت على الموجة الطويلة وهو موجة قصيرة والكلام ما ينزلش، لا الموجة واحدة بالظبط. شوف من شدة الحب والتعلق صار أبو بكر كأنه نسخ من النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر يقول له ألسنا على الحق؟ يقول بلى. أليس عدونا على الباطل؟ يقول بلى. فلما نعطي الدنيا في دينه يقول أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. اندفع إلى أبي بكر الصديق، أليس عدونا؟ ألسنا على الحق؟ قال له بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال له بلى. فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال إنه رسول الله وليس يعصيه وإنه ناصره. مش الكلام هو الكلام بالحرف مع اختلاف الضمير، ضمير المتكلم وضمير الغائب، هو ده بس الفرق. ثم قال له أبو بكر الصديق استمسك بغرزه، امشي وراه ولا تفارقه أبدا. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، الاعتراض ده ما سبتوش كده، عمل شغل بقى، تصدق، صلى بالليل، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، قاعد يعمل شغل عشان يسقط العملية دي حتى لا يؤاخذ بها، حتى لا يؤاخذ بها. فأنت لما تقرأ طريق حياة الأنبياء وحياة المرسلين تجد أن حياتهم كلها مشابه، لكن الذي ثبتهم ولم ينتكسوا أنهم تحققوا من صدق ما هم عليه. لما أقرأ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أقول سبحان الله. إبراهيم الذي أرسله الله بالحنيفي يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو ده اللي يعبد الأصنام؟ يخاف على نفسه الانتكاس والارتداد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، إنه يخشى على نفسه، مع أنه رسول الله المؤيد بالوحي المختار من قبل الله المصطفى على عين الله تعالى، لكن كان يكثر أن يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى وإنت بتتحقق من طريق الحق يجب عليك أن تكثر من الإلحاح والدعاء. كثير من الناس عجز عن الدعاء، عجز عن الدعاء. الدعاء ده ينبغي ألا يفارق شفتيك، لسانك ده متعطل ليه؟ أنت موقفه ليه؟ أنت ماشي لوحدك في الطريق الآن ورايح مشوار، موقف لسانك ده ليه؟ أفهم يعني ليه معطله يا أخي؟ قل سبحان الله العظيم، سبحان الله وحده، قل أستغفر الله، أستغفر الله، اعمل أي حاجة، شغل اللسان ده، عود هذا اللسان ألا يكون عطلا من ذكر الله تعالى. إن جميع المرسلين غلبوا أقوامهم بالدعاء، الدعاء. شوف الكلمتين قالهم نوح، إني مغلوب فانتصر، كلمتين قالهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون، ولم يقل وفجرنا عيون الأرض، لأن عيون الأرض يقتضي أن في أماكن في الأرض ليس فيها عيون، لكنه جعل الأرض عينا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. السماء كأفواه القرب والأرض ينابيع، جاء أمر الله. فأنت عليك بالدعاء، ولن نغلب أعداءنا إلا بالدعاء. شوف الفتية بتوع الكهف، أول كلمة قالوها في معركتهم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول كلمة قالوها افتتحوا جهادهم بالدعاء، وكانوا أقواما مترفين مرفهين، مترفين مرفهين، لكن الله عز وجل ثبتهم فافتتحوا بالدعاء. في يوم بدر أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء حتى سقط برده عن منكبيه، فأمسك أبو بكر بمنكبيه وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. وشوف ربنا سبحانه وتعالى لما سجل هذا قال إذ تستغيثون، مش تدعون، الاستغاثة عبارة عن دعاء فيه ذل وضراعة وفقد كامل للحول والقوة والتبرؤ الكامل من المواهب وجعلها لله تبارك وتعالى، هو ده الاستغاثة. فلان مستغيث يعني فقد كل ما يملكه من الحول والقوة وبعدين بيدعو مع ذل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاء اللي بتفيد التعقيب السريع، أول ما ثبت تضرعهم واستغاثتهم وذلهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لكن انظر إلى يوم حنين لما قال الصحابة وبصوا كده للجيش ولقوهم بقى بالألوف، قال لن نهزم اليوم من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فانظر إلى هذا التباين، في يوم بدر لأنهم ما خرجوا لقتال وما عملوش حسابهم لمواجهة كافرين ولع نفسه في موضع لا يحسد عليه، لازم يحارب. طب ده أنا ما عملتش حساب، يبقى ما بقي إلا الله أولا وآخرا. ولذلك كان التضرع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنهى الدعاء على وجهه البشر وقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل نزل على ثناياه النقع التراب يعني، آخذا بعنان فرسه معتجرا عمامته قد لبس لأمته، اللأمة اللي هو الدرع الحديد اللي كانوا يلبسوه العرب في القتال، ومعنى أن واحد يلبس الدرع يبقى خلاص داخل على القتال. فتصور قوما يظاهرهم جبريل، ومش كده بس، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. ولذلك كانت بدر دي فاصلة في حياة المسلمين، فاصلة في حياة المسلمين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يبقى الملائكة المسلمون والملائكة ورب العالمين، هذا هو الركن الشديد الذي قال فيه لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فإن الله عز وجل هو الركن الشديد كما قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد وهو رب العالمين تبارك وتعالى. فأول درجات الثبات علشان بقى تتغلب على ضعف، على الضعف وعلى ضغط المجتمع وضغط الأسر غير الملتزمة، أن تكون معتقدا أنك على الحق. طيب خلاص انت اعتقدت ان انت على الحق، في بقى ملاحاة مستمرة ومشاكل مستمرة، ملاحاة ومشاكل مستمرة. فيقوم بعض الناس بسبب عدم تحققه بهذا اليقين يستطول مدة البلاء. الواحد بقاله 3 سنين عمال يهابر وعمال يحارب ولسه البلاء، أول ما يستعجل النصر يبقى دخله الوهن. عشان كده احنا بنقول إذا تيقنت أنك على الحق امضي، ولا تستعجل النصر فإنه من أسباب الوهن. إنك تقول أنا صبرت وصبرت وصبرت وبضحي كل يوم ومع ذلك لم يأتي نصر الله. شوف خباب بن الأرت بيقول: جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه عند الكعبة وقد أصابنا أذى من المشركين، لسه واخدين علقة وجايين يجروا، جلدهم لسه ما بردش. يا رسول الله استنصر لنا، ادعو الله أن ينصرنا. قال: فاحمر وجهه وقال: إنه كان يؤتى بالرجل قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بالمنشار فيفرق فرقتين فما يرده ذلك عن دينه. فضرب لهم المثل بمن سبقهم ومن تقدمهم من المؤمنين، وده من عوامل الثبات كما قلت لكم. كل ما تشعر كده إن الوهن أدركك عليك بسير العلماء وسير الصحابة، اقرأ، فإن الله عز وجل يعطي قلبك القوة بسير هؤلاء. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. يبقى سير الماضين ده علاج لأسباب الوهن التي تدعو إلى الانتكاس. فإذا طال عليك البلاء فاذكر السالفين الذين لا يعد بلاؤك شيئا مع بلائهم. أو شوف الآن وإنت بتناظر عن الحق الذي معك، مثلا أعفيت لحيتك، أو الأخت انتقبت مثلا، أو حاولت أنها تترك الشغل وتجلس في البيت، أو تترك المدرسة أو تترك الجامعة وتدرس في البيت، حروب بقى ومشاكل، وإن إزاي، وإن لازم يكون معاك سلاح كأنها داخل حرب، مع إن في كثير من المطلقات اللي معاها دكتوراه واللي معاها بكالوريوس واللي معاها ليسانس ما عصمها هذا السلاح من السلاح الأمضى والأقوى أن تطالق. هو الرجل اللي معاه السلاح فعلا، مش المرأة اللي معاه سلاح السلاح القنبلة المدوية، أنت طال خلاص بقى تروح تشرب مية الليسانس والبكالوريوس معاك سلاح. كأن عون رب العالمين ليس بسلاح، كأن تقدير الله عز وجل لعباده ليس بسلاح. فأي واحد الشاب مثلا الذي يريد أن يترك الجماعة اللي فيها اختلاط والكلام دوت مشاكل برضه، مع إن القوى العاملة خلاص قفلت الباب وانتهت القصة، وبتوع 86 لسه بيأمروا عيش لحد النهاردة، 86 96 99 بقى لهم كم سنة؟ 13 سنة قاعدين يأمروا عيش، وفي سنة 2000 مش هيكون في قوى عاملة أصلا، واخد بالك؟ سنة 2000 دي فيها كل حاجة. على سنة 2000 يقول لك احصل كذا، نقطة المية تكون أغلى من نقطة البترول، الناس مش هيلاقوا هواء، ثقب الأوزون هيزيد، كل حاجة في سنة 2000، كأن الله عز وجل أعطاهم الغيب. فالشاب بيطلع يقعد على الرصيف، أنا عندي في تقدير لو إن الشاب ده طلع واشتغل له صنعة في خلال 10 سنين هيبقى معلم، يقدر يفتح بقى بيت ويقدر يبقى معاه فلوس وآخر حلاوة. فالشاب لما يترك بقى الاختلاط والكلام ده وتريد انه يخرج من الجامعه ويترك الجامعه مشاكل برضه. وفي هذا الحجاج يقول له: يعني انت عملت كل حاجه الا اللحيه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده الرد على كل واحد يقول الكلمه دي: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ايه؟ ما استطعته. ما قالكش لا تعفي لحيتك إلا إذا قمت الليل، ولا تقم الليل إلا إذا أعفيت لحيتك. ما ركبش العبادات على بعضها، ولا قال إن هذه العبادة تؤدي إلى هذا الفعل ولا دي تؤدي إلى دي ولا دي تحجب دي، إنما قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أنا ما أقدرش أقوم الليل لكن أقدر أسيب ده، واخد بالك؟ فيبقى العبادات مش متركبة على بعضها، لكن مع كثرة الضغط الإنسان ممكن يسلم تعب. شوف كعب بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر، جاءوا 82 منافق قبليه جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد قال للنبي يوتنا عورة والكلام ده هو، وأنا كان جنبي بيوجعني ومش عارفه والكلام ده، فقبل إيه علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. إنما لما كعب جاء قال والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، أنا راجل بتكلم كويس وأدرأ لي بالحق بطل والبطل حق واخرج من هذا الشرع العجيب، لكنني يوشك إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني أن يسخطك الله عليه. يبقى إيه اللي خلاه بقى يرجع لورا؟ رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى من السر، اللي هي ذات الصدور اللي هو أخفى من السر. وإن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله ما كان لي من عذر. المهم قال لي قم، هذا صدق، أما هذا فقد صدق. هو خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، تلقاه بعض أهله، ها عملت إيه؟ أبدا، اعترفت له، قلت له ما كان ليش عذر والكلام ده هو وبتاع، إيه اللي أنت عملته ده؟ هو أنت عملت ذنب؟ والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا، ولقد كان كافيك ذنبك، يعني لو أذنبت استغفار رسول الله لك. هل هو أنت فاكر أن الرسول لما يقول اللهم اغفر له أن الرسول دعوه مش مستجاب؟ أول ما يقول اللهم اغفر له ربنا على طول هيغفر له، ما كنتش قادر تقول له ما حصلش وانت عملت حاجة قبلها يعني إلا الذنب البسيط ده، وكان اللهم اغفر لكعب كان هيسقطها كلها. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. شوف الكلام، انت بقى هتلاقي وراك ناس من الشغلانه دي، انت عارف لك ملف، ها اظن ده كفايه، ملف فيه كل حاجه وكل حركاتك مرصوده، ولما بتطلع مش عارف فين وبتاع، وبعدين اصل انت عارف الاخبار بتيجي لأن الناس لسانها فالت، الناس لسانها فالت وبتقول كل حاجة، تعرف زي الجن. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة صحيحين قالوا يا رسول الله إن الكهان ليخبروننا بالشيء يكون حقا، قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة. واخد بالك؟ يخلطونها بمئة كذبة، ما تطلعش يا فلان الفلاني لأن عربية تخبطك ولونها أحمر وحتى بالأمارة ملك كذا، اخسبك منه الراجل ده بيعرف حاجة، هو يا رب العالمين يعني يعرف الغيب؟ طلع خبطته العربية خلاص كده. نقول لأخوه اوعى تطلع تخبطك العربية، حاضر، ما هو الأولاني ما سمعش الكلام ضربته العربية الحمراء اللي ملك كذا، يبقى التاني لما أقول له ما تطلعش لازم يقعد، واخد بالك؟ فأنت بقى لك ملف ولك كذا ولك كذا، واعمل وخلي وسوي قصص بقى، ويستحضر بقى إيه خطب الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه لما كان بيتكلم زمان عن التعذيب وكلب حمزة البسيوني وبتاع وقلع الأظافر ونفخ الجثث والكلام ده، وبعدين ما فيش تعيين وما فيش وظيفه ولا كسب ولا كتير من الشباب ملتح يجي يقول لي هل ممكن بس احلق دقني على ما اخد الوظيفه، واحد يقول اصلا انا شغال معيد في الجامعه ودلوقتي لو انا عملت المساله دي الاساتذه هيعرقلوني في الماجستير وبعدين الدكتوراه والكلام ده هو، فهل ممكن اجد رخصه بس لحد ما اخد الماجستير؟ ماشي خدت الماجستير وبعدين مش هيدوها لك برضه الدكتوراه ياخد الرخصه المسافه دي؟ طب ما هو برضه عشان يترقى بقى من مدرس لاستاذ لازم يعمل شويه ابحاث كده وبتاع لحد ما ياخد الاستاذ المساعد وبعدين ياخد استاذ وبعدين التحي بقى مش هيعينوني رئيس قسم وانت عارف رئيس القسم تحته الاساتذه والطلبه والكلام ده وبتاع واحنا لابد ان يوجد الرجل المسلم في كل مناحي الحياه لازم يكون عندنا الرجل المسلم اللي موجود في استاذ الجامعه ومش عارف عماده الكليه ورئيس الجامعه خلاص طيب بقيت رئيس القسم اما بقى لو خدت بقى رئيس الجامعه او عميد الكليه اصل عميد الكليه هو اللي ماسك رسائل الاقسام ها وكذلك رئيس الجامعه هو اللي ماسك رسائل عملاء الجامعه طيب وصلنا بقى رئاسه الجامعه فاضل وزير التعليم ها او وزير التعليم العالي وصلنا يبقى فاضل لسه رئيس الوزراء وجايز تلعب البليه معايا يبقى رئيس الجمهوريه ويفضل ماشي بالمساله دي يبقى اذن حاجتك دائمه ومستمره يبقى العذر الذي ابديته ليس بقاطع ولا ناجع ولا نهايه له يبقى ايه معنى طرح ايه معنى طرحه لا احنا بنقول لك قال الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه يملكون ايه الذين من دونه لا يملكون شيئا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا دي مساله اقدار يبقى المطلوب ان الواحد يعلم اولا انه على الحق المبين دي نمره واحد ثانيا يثبت على هذا الحق ثالثا لا يستعجل النصر ومن استعجال النصر اخواننا يقول لك نفسي اعيش بقى في الدوله المسلمه نفسي اشوف الدوله المسلمه قبل ما اموت اهو ده نوع من الاستعجال انت المطلوب كما قال الله عز وجل فاستقم كما امرت هو ده المطلوب منك استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا من ضمن الطغيان استعجال النصر استعجال النصر يبقى الملاحاه بينك وبين الذين يخالفونك لن تنتهي ويفضلوا يكلموك بقى زي ما كلموا كعب بن مالك وعاملين ومخلين ومسوين وانت مرصود ومكشوف و الى اخره لحد ما الانسان يتصور ان حياته كلها مكشوفه زي ما كانوا بيقولوا في حرب الخليج ان الطائره الشبح اللي راكب فيها يشوف ماركه الفانيلا بتاعتك يا جماعه انتوا بتكلموا مين طائره بتطير باسرع من سرعه الصوت بكم مرحله كده يشوف ماركه الفانيلا بتاعتك بات اسمها جل ولا واخد بالك ده مش بعيد ان ممكن يعني واحد يقول ايه ومقلبها يشوفها ومرجعها لك تاني ويواصل ايه طيران وقد يوجد من يصدقه اوعى تكون متصور الكلام اللي انا بقوله كلام ما لوش اصل لا والله له اصل يوجد في الناس من يصدق كل شيء ويرحم الله الشافعي لما قال لكل ساقطة في الارض لاقطة وكل نافقة يوما لها سوق واخد بالك عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطب الجسام يعني ممكن تلاقي الحاجة اللي ملهاش قيمة أزمانا متطولة أصبح لها قيمة وهي إيه مرة كان في أزمة بصل كان يعني كيلو البصل مش عارف بصل 7 جنيه ولا إيه زي القوطة كده فالمهم واحد إيه عمل كاريكاتير تعرف علي بابا اللي بقول قهرمان جواهر قال جواهر رمان بصل تخبرك أم حطيتها جنب الايه البصل مش مصدق بقى انه لقى بصل بقى زي الجواهر وزي الرم بتاع اسمه اللؤلؤ والمرجان والكلام ده واخبرك فكل ساقطه هيكون لها سوق في يوم من الايام سوق للساقطين برضو وحتى توجد يد ساقطه تلتقط هذا السقط سقط المتاع الشافعي هذا الكلام لما واحد سنه مثلا 60 سنة كان كبير يعني شوية في السن فبقول له يعني إن في واحدة 60 سنة برضو يعني ممكن نسلم عليها وبتاع. قال له لا، قال له ده 60 سنة، واخد بالك؟ فأنشده هذا البيت: ما هو بنت 60 في نظر ابن 60 زي بنت 20 في نظر ابن 20. فإحنا بننبه إخواننا على مسألة الانتكاس، بالذات إخواننا اللي بدأوا ينخرطوا في الدنيا وتركوا الالتزام إلا من المظهر فقط، تجده ملتحي وقصر قميصه ولكنه منشغل في الدنيا إلى أذنه، فقد حرارة الالتزام وفقد حماسه. وقد يكون عنده أسباب زي الزوجة مثلا، كم من زوجة كانت سببا رئيسيا في انتكاس زوجها، يدخل بيزك وبيكح. انت بتكح ليه؟ مش ناوي تنزل بكره ولا ايه؟ يا ولي ارحم، مش سلامتك؟ او يعني تطببه وشايفاه بيطلع من الفجر ما يرجعش الساعة 1 بالليل كل يوم على كده، ومع ذلك لا ترحم ابدا ومطالبها مستمره. امراه مثل هذا بتجعل زوجها ينتكس ويفقد كل شيء. انا انصحه ان يطلقها، صحيح، انصحه ان يطلقها. ليه يعيش؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ افترض ان اولاده دول ماتوا كلهم في حادثه، هيعمل ايه يعني؟ ما هو بعد ما فقد نفسه وفقد اخرته ولم يستمتع بدنياه، ما الذي بقي له؟ وكذلك في زوجات ينتكسن بسبب الازواج. فإذا كان هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، حتطلع عينه بسبب ولاده ومراته، فلن يستمتع بهم وقد فرط في الهجرة والجهاد، فيلقى الله عز وجل خائنا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. لذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا، كل إخواننا، كل المسلمين الذين بعدوا عن طريق الالتزام وفرطوا في أوامر الله تبارك وتعالى، ينبغي عليهم أن يراجعوا أنفسهم مرة أخرى، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فيه ناس قبل أن تبلغ المنزل تضل، ماشي 500 كيلو فاضل على الدار بتاعته 10 كيلو، أم واخد يمين واخد شمال وما راحش ما وصلش. كذلك نقول لك، قد تمشي في طريق تتوهم أنه مشروع سنين طويلة، فلما قاربت وصول المنزل تبين لك أن هذا ليس هو الطريق، فلا تقل يا لسه أرجع، ده خلاص اهو انا شايف المنزل اهو، ده انا بقالي كام سنه، فيقوم يكسل عن الرجوع. اقول لك ارجع وقل كما قال معاذ بن جبل: اني احتسب في نومتي ما احتسبه في قومتي، وانا قائم صاحي بأتحرك أعمل، فأنا عبد لله أحتسب عملي، وأنا نائم ولي غطيط أحتسب نومي، فصار نومي كيقظتي. أشوف بقى ده اللي فهم بقى طريق الحق وثبت عليه: أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. أنت ماشي في طريق ظننته مشروع، خلاص فضلك شوية وتصل للمنزل، لا تتردد إذا ظهر لك الحق أن ترجع بقلب قوي، أنك ترجع الطريق ده تاني مرة تانية، لأن مشيك كله كان لله ورجوعك كله لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية القاهرة، وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.